بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. في هذه العبارة يذكر الإمام الطحاوي رحمه الله أن أهل السنة يرون المسح على الخفين في السفر والحضر. والمسح على الخفين قد أجمع عليه السلف، قد أجمع عليه العلماء، وإن كان جاء عن بعض السلف أنه لا يقول به، لكن قد تراجع عن ابن عباس وعائشة، وقد تراجع عن ذلك، واستقر مذهب أهل السنة على القول بالمسح على الخفين. وقد جاء كما قال بعض الحفاظ عن 80 من الصحابة أي حديث المسح على الخفين، منها ما صح ومنها ما لم يصح، وذكر بعضهم أنها 40 أو جاء أو أكثر من 40، أي التي صحت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا ذكر كثير من العلم أن المسح على الخفين متواتر، أن المسح على الخفين متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رواه الجماعات من الصحابة، ورواه عن الصحابة التابعين إلى أن سطره العلماء في الكتب. فلهذا فحديث المسح على الخفين أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان هناك قوم ينكرونه من الشيعة في الكوفة في زمن التابعين، ولهذا قال إبراهيم: كان أصحاب عبد الله أي ابن مسعود يعجبهم حديث جرير بن عبد الله، كان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم حديث جرير بن عبد الله البجلي كما جاء في الصحيحين. وقال إبراهيم: لأنه أسلم بعد نزول المائدة، بعد نزول آية المائدة، الآية التي فيها المسح آية الوضوء، لأن الشيعة يقولون أن آية أو أن آية الوضوء نسخت المسح على الخفين، آية الوضوء نسخت المسح على الخفين. فبين فكانوا قوم أصحاب عبد الله المسعود يعجبهم حديث جرير بن عبد الله البجلي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وجرير إنما أسلم بعد نزول آية المائدة، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بعد تلك الآية، وهذا يدل على ردا على هؤلاء الشيعة الذين يقولون أنها نسخت. وأيضا ليس هناك تاريخ حتى يقال أن المسح على الخفين نسخ، بل تواترت الأخبار عن الصحابة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الخفين وحث عليه، وأيضا ذكر المدة في حديث علي وغيره. ومسح أو المسح يكون في السفر والحضر، أما في السفر فقد تكاثر، وكذلك في الحضر، قد جاء في صحيح مسلم أن المسافر أن يمسح 3 أيام بلياليهن، وللمقيم أن يمسح يوما وليلة، وللمقيم أن يمسح ليلا وللمقيم أن يمسح يوما وليلة. وكذلك أيضا جاء في حديث جرير أنه كان في حضر كذلك، مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفين وهو في حضر وليس في سفر، وفي حديث المغيرة في الصحيحين أنه في سفر. صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، وجاء في حديث علي الذي في الترمذي: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. وهذا الحديث دليل على أهل الكوفة، لأن هذا الحديث رواه أيضا كذلك أهل الكوفة، رواه عاصم عن أبي وائل عن علي، وهذه رواية أهل الكوفة فهي دليل أيضا عليهم. لكن أهل السنة الذين كانوا بالكوفة يقولون بالمسح على الخفين، ومنهم إمامهم مقدمهم إبراهيم ابن يزيد النخعي رحمه الله تعالى. طيب، فلهذا كتب العلماء المسح على الخفين في العقائد، لأن هناك من الشيعة والخوارج أو طوائف من الخوارج أنكروا المسح على الخفين، هناك من الشيعة وطوائف من الخوارج أنكروا المسح على الخفين، وأما أهل السنة فاستقر رأيهم على أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا كما قلنا ذكروه في العقائد، ذكره غير واحد من السلف في عقائدهم، ومنهم الإمام الطحاوي: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. قال: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. أيضا كذلك الحج والجهاد يقول ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، فالحج يكون تحت أمر ولي الأمر من المسلمين، هو الذي يوجه الناس ويحج بهم، والمراد يحج بهم أي يأتي المناسك ويأتي عرفة ويخطب الناس بعرفة وغيرها من هذه الأمور، ويكون مفتيا للناس كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان السلف رحمهم الله على هذا المنوال، كان الصحابة رضي الله عنهم يجلسون للناس في الحج، كان ابن عباس كذلك، ولما مات الصحابة كان كثير من التابعين، عطاء بن أبي رباح كان مفتيا للحج، كان مفتيا للحج، إذا كان أحدا عنده مسألة يأتي إلى عطاء. فلهذا فيأتي ولي الأمر أو ينصب من يكون بدله، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جعل أبا بكر يحج بالناس. فلهذا فالحج يكون مع ولي الأمر من المسلمين، وكذلك الجهاد في سبيل الله، قد تقدم هذا معنا وأشار إليه المؤلف فيما سبق. والجهاد أيضا يكون ماضيا أيضا مع ولي الأمر من المسلمين، لا يكون جهاد صحيح إلا تحت راية صحيحة، تحت راية ولي الأمر، وأما جهاد بدون راية فهو جهاد جاهلي، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل تحت راية عمية يغضب لحمية ويقاتل لحمية، فإن مات مات ميتة جاهلية. عن الذي يقاتل ويجاهد وهو لا يدري من أميره في الجهاد ومن الذي يقوده في الجهاد، هذا في إيش؟ في جهاد الطلب، في جهاد الطلب. أما جهاد الدفع فأحيانا يكون هناك أشياء تنتفي من هذه، أو بعض الشروط وغيرها وبعض الضوابط تنتفي، لأن جهاد الدفع أو جهاد الدفع يكون يخرج الإنسان لأجل أن يقاتل ويدافع عن نفسه وعن أهله وعن عرضه وعن ماله، فلهذا فقد يكون فيه شيء من عدم الترتيب، قد يكون فيه شيء من عدم الترتيب، ولا يشترط أن يعرف من الذي يقوده إذا كان مدافعا. لكن في جهاد الطلب لا بد أن يكون تحت راية معروفة، إما إمام أو من نابه الإمام، إما إمام المسلمين أو من نوبه الإمام في ذلك فيكون تحت رايته. وأما القتال تحت رايات عمياء فهذا من قتال الجاهلية كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مثل ما يفعل الآن كثير من جماعات الجهاد، غالبا تجدهم لا يدرون من قائدهم ومن الذي هو يقودهم، أو يذكرون لهم اسما وهميا، اسما وهميا لا يعرفون هذا الشخص ولا يلتقون به ولا يدرون من هو، لكن فقط يعطونهم اسما وهميا أبو كذا كنية مثلا، لكن لا يدرون هل هذه شخصية صحيحة أم أنها شخصية وهمية، فيقاتل على عمى في قادته. وكذلك أيضا تجد مثل هؤلاء غالبا يقاتلون أهل الإسلام، يقاتلون أهل الإسلام ما يقاتلون أهل الكفر، وإنما غالب قتالهم على أهل الإسلام، يقتلون جنود المسلمين حتى يتسنى لأهل الكفار التسلط أكثر على المسلمين، وتجد فتنهم كلها أو أكثرها في بلاد المسلمين. فلهذا فالجهاد تحت راية عمية أو تحت راية ليست راية شرعية فهذا جهاد خاطئ وجهاد غير صحيح. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء في صحيح مسلم، قال الإمام يدافع عنه من ورائه، يدافع عنه من ورائه ويحاط به، على الإمام يكون هذا الإمام يدافع عنه من ورائه، أي يكون هو القدوة للمسلمين، فالناس تبع له، الناس يكونون تبعا له كما جاء في هذا الحديث. ولهذا ذكر الإمام النووي بعد هذا الحديث قال فيه دليل على أن الجهاد لا يكون إلا مع ولي الأمر أو من نابه ولي الأمر أو من نابه ولي الأمر، وهذا قول أهل السنة جميعا، قد ذكره الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة، وذكره كذلك الإمام أبو حاتم وأبو زرعة في أصول السنة التي ذكروها أو التي رويت عنهم، وكذلك غيرهم من العلماء على أن الحج والجهاد ماضيان مع ولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم، أنا حتى ولو كان ظالما فاجرا لكنه مسلم فإنه يقاتل معه، لكن يقاتل معه في أي شيء إذا كان هذا القتال قتال شرعي، أما إذا كان القتال قتال فتنة معناه بين المسلمين بينهم البين فالواجب على المسلم أن لا يقاتل، وأما إن كان يقاتل الكفار أو يقاتل مثلا الروافض الذين أرادوا تغيير دين الله جل وعلا كالحوثة فهذا قتال شرعي، وأما إن كان قتال بين المسلمين بينهم البين لأجل مثلا الكراسي ولأجل كذا فالواجب على المسلم أن لا يقاتل في مثل هذه الأشياء، إلا إن كانت هناك طائفة بغت على المسلمين وعلى ولي الأمر فممكن أن يقاتل لأجل هذا، وإلا فالأولى أن الإنسان ينسحب من القتال الذي يكون فيه فتنة، أما قتال الكفار وهؤلاء أو هؤلاء الزنادقة كالروافض ومن تسمى باسمهم أو تابعهم كالحوثة فهذا لا شك فيه أنه قتال شرعي، لأنهم أولا ليسوا بمسلمين، والأمر الثاني أنهم أيضا طائفة باغية على ولي أمر المسلمين. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.